اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا صالحه لوجهك الكريم.
قوله
ولما كان بين الحاجة الى المنكر انصاف الى معرفته برسمه اوردهما في بحث واحد وصدر البحث بتقسيم العلم الى التصور والتفسير لتوصف بيان الحاجة عليه فقط. تقدم الكلام في الدرس السابق حول الحاجة إلى علم المنطق، وقلنا بأنه عرف المنطق برسمه، هو تعريف الرسم كما مر بأنه تعريف بأمر خارج عن حقيقة علم المنطق، فإن التعريف بغاية الشيء هو خارج. عندما يعرف علم المنطق بأنه آلة قانونية تعصم رعاة الإنسان خطأ التفكير، هذا تعريف بالغاية، والتعريف بالغاية تعريف بالرسم. فعلى هذا الأساس كأنما بين الحاجة إلى علم المنطق من خلال تعريفه برسمه. على هذا الأساس كما قال أوردهما في بحث واحد، ثم يقول صدر البحث بتقسيم العلم إلى التصور والتصديق لتوقف بيان الحاجة عليه. الحاجة إلى علم المنطق متوقفة على بيان انقسام العلم إلى التصور والتصديق. فنحن قبل الدخول في بحث العلم وتقسيماته نريد أن نشير إلى بعض الأمور التي تتصل بها. هناك ثلاث مصطلحات يذكرونها دائما، وهي الإدراك والعلم والتصور، ويقولون أن بين هذه الألفاظ الثلاثة معاني مشتركة ومعنى مشترك، وهي أن العلم هو الإدراك والإدراك هو التصور والتصور هو العلم. ومر معكم هذا الكلام في مباحث كتاب منطق المذكر في إجابتي على الإشكال الذي يرد في تعريف التصور، بأنه عرفه بتعريف العلم وقال العلم هو التصور، ثم الإشكال الذي يرد في أنه جعل القسيم عين النقطة كلام متقدم ما سيأتي أيضا سيأتينا هنا وترسل. المهم أن الإدراك كما يقولون هو العلم، والعلم هو التصور. الإدراك من المسائل المهمة، فقد تكون من المسائل الفلسفية الحدية بيننا وبين الأفكار المادية، وكما تعلمون بأن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في آخر كتاب فلسفتنا فرض فصلا وجزءا خاصا بمنحة الإدراك، واعتبر أن المسألة مسألة حدية بين الفكر الميتافيزيقي وهو الفكر ما وراء الطبيعة والفكر المادي الماركسي. وتصورهم بأن الإدراك مرجعه للمادة باعتبار أن المادة تنشأ وتترعرع إلى أن تصل إلى مرحلة من العمر تكون عندها قدرة في الإدراك، هي نفس المادة ليس هناك شيء غير المادة. الإدراك تعتبر السيد الشهيد السابق أن تداخل في فهم الإدراك هو مسألة مهمة في عدم فهم أصحاب الفكر المادي لمعنى الإدراك في المبحث الفلسفي التابع للفكر الميتافيزيقي كما أقول. على هذا الأساس درس الإدراك السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في مناحي متعددة عليكم السلام، درس الإدراك في علم النفس، الإدراك في علوم متعددة من ضمنها الإدراك في المفهوم الفلسفي. الإدراك في المفهوم الفلسفي اعتبر من ضمن المناحي التي تدرس في الإدراك، فبإنها من رياضيات ثلاث معروفة في الإدراك. البعض يتصور بأن الإدراك هو عبارة عن وجود عين الصورة الخارجية، وجود الموضوع إذا صح التعبير بالصورة الخارجية في الذهن. تبعي هذه فكرة على حد تعبيرهم من لاحة قربانة، ما يتصور الصورة لأنه أدخل إلى مكان معين أو أشاهد مثلا حديقة معينة أو أدخل مدرسة معينة، هذه التفصيلات هذه الصورة الماهية هي تنتقل إلى ذهني. هذه نظرية بالأشكال باطلة ولا يمكن أن تتصور. النظرية الثانية هي النظرية المادية التي بما بها أصحاب الفكر المادي، وكما نقلت هذا الكلام لأنجلو الظاهر بأن الصور الخارجية يدركها العقل، يدركها العقل عن طريق الحياة، كما تعلم كثير ما أشرنا بأن العقل يدرك القضايا الجزئية بواسطة الحياة، يعني الحياة الخارجية. طبعا يقولون أنا لا أعرف هذا الكلام، والله أنه مسألة علمية عندهم، لأن كل حاسة من الحياة أو كل حاسة تقدم جزء من الصورة، البعض يقدم اليوم، البعض يقدم الشكل مثلا الأبعاد، البعض يقدم كذا، مجموعها تكون الصورة في الذهن. المهم أن هذه الصورة تنتقل بواسطة هذه الحاسة إلى الدماغ إلى الداخل، هناك من الطريق العلوي في داخل الدماغ الصورة يكون لها وجود مادي. بطبيعة الحال هم لا يكونوا حينما تقول الفكرة السابقة، لأن الوجود الموضوعي يعني الوجود الحقيقي الخارجي لتلك الصورة هو عينه يكون في الذهن. هؤلاء لا يكون ذلك، وإنما يقولون تكتشف في الذهن صورة مادية كالصورة الخارجية الموجودة. النظرية الثالثة التي ترى لا، بأن الإدراك ليس ذلك، لا الوجود الموضوعي لنفس الصورة ولا المدرك المادي للصورة، وإنها أمر مجرد يحكي تلك الصورة الخارجية. إدراك على هذا المعنى يعبر عنه بحصول صورة الشيء في الذهن، الصورة الحاصلة في الذهن، ما شئت تعبر انفعال النفس وتأثرها بهذه الصور الموجودة في الذهن. المعنى أن هذه الصور المدركة في داخل الذهن ليست هي الصورة الحقيقية الموضوعية الموجودة في الخارج، وليست هي صور مادية موجودة في داخل الذهن، وإنما هي صور تحكي، صور مجردة تحكي تلك الصور الخارجية. على هذا الأساس السيد الشهيد رضي الله تعالى عليه بيّن بأن الإدراك في المباحث الفلسفية يختلف تماما عن الإدراك في المباحث الأخرى، وبيّن هذا راجعنا في كتاب فلسفتنا في آخر الكتاب على المبحث اللي هو مبحث الإدراك، ثم مناح البحث في الإدراك من ضمن الإدراك في مبحث الفلسفي. على هذا الأساس بيّن بأن ما عند أصحاب الفكر المادي من الماركسي ما تصوروا بأنه مدرك، بيّن بطلانه ثم ثبت المدرك على ضوء الفكر الميتافيزيكي كما يقول. فإذا تبين هذا بأن الإدراك هو عبارة عن صور تنتزع في داخل الذهن، هذه الصور الموجودة في داخل الذهن تحاكي الصور الخارجية وليس صور مادية، إنما هي صور عليكم السلام صور مجردة. العلم هو عين الإدراك، التصور هو عين الإدراك، هذه الأمور الثلاثة تؤدي إلى هذا المعنى. بعد بيان هذه الأمور، حصول العلم بالنسبة للإنسان هو نتيجة هذه الأمور، يعني موجود شيء في الخارج لابد أن يكون له موضوعية، له واقعية في الخارج، ويوجد ذهن يستقبل هذه الصورة بالنظر إلى القديمة الحديثة ما شكرا يعني هي التي ترسل إشعاع للجسم أو الجسم الذي يرسل إشعاع حسب النظريات الحديثة إلى العين. المهم أن هناك صورة وجود شيء في الخارج وذهن يستقبل هذه الصورة، ثم نفس تنفعل بهذه الصورة المستقبلة المدركة الموجودة في داخل هذا الذهن. على هذا الأساس العلم مر بعدة تقسيمات متعددة، العلم مر بعدة تقسيمات، ضمن العلم الذاتي والعلم الغيري. من العلم الفعلي والعلم الانفعالي، من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، من العلم الحصولي والعلم الحضوري. طبعا التقسيمات تلك احنا ما لنا شغل بها، مو شغلنا بالعلم الذاتي ماذا، العلم الغيري ماذا، يعني علم الذاتي علم الله والغيري علم الانفعالي، علم مثلا الفعلي ماذا، العلم الانفعالي ماذا. العلم الفعلي في نفس وجود الشيء ممكن، وخصوصا الذي حضروا في تفسير في شهر رمضان اكثر من مره مر علينا ان علم الله علم فعلي بهذا المعنى الذي مر ذكره. ثم قال انه العلم الانفعالي، الانفعال بالمعلوم، من ضمن العلم هو العلم الحضوري والعلم الحصولي، وهو من العلوم التي ترتبط بها. العلم الحضوري يحتاج يكون ضيق الدائره، استعماله يكون على مستوى شخصي يكون. اما العلم الحصولي هو العلم الاكتسابي الذي نمارسه دائما على اساسه نتعامل مع الاخرين. علم الحضوري علم الله سبحانه وتعالى، علم الحضوري علم كل شخص بنفسه او بما في نفسه، او علم النفس الناطقه بما فيها، هذه علوم يقال عنها علوم حضوريه في مقابل العلم الحصولي. والفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي مر معكم هناك في منطقين وبطن. كلامنا في العلم الحصولي، العلم الحصولي باعتبار ان له ثلاثة اطراف كما قلنا ببيان اخر غير البيان المتقدم، الصورة التي تقع في الذهن، الصورة الواقعة في الذهن للشيء الخارجي، تأثر النفس بهذه الصورة التي هي في الذهن، والنسبة بين الصورة التي هي معلومة وبين النفس المتأثرة بالصورة المعلومة، يعني النسبة بين العالم والمعلوم، يعني بين العالمية والمعلومية، جعل تعريف العلم يخضع لثلاث مقولات: مقولة الكيف، ومقولة الإضافة، ومقولة الانفعال. انتم في المرء وهمتم بأن المقولات عشر، من ضمنها هذه المقولات المعهودة كيف وإضافة وانفعال. الكيف على أربعة، من ضمن الكيف مرادنا له غرض اللي يتعلق بغرضنا الكيف النفساني، وأما بقية المقولات ما نشغل بها، المقولات المشهورة مقولة الإضافة، مقولة الانفعال، مقولة الكيف النفساني. المقولة الأولى التي تلحظ بأن الصورة عبارة عن عرض الأشكال، شيء في الخارج، أنا عندما ألحظه بأي لحظ عن طريق الحواس وأنقل صورة الشيء الموجود اللي إلى وجود موضوعي اللي إلى وجود خارجي، أنقل إلى داخل الذهن، هذه النقلة التي تؤدي إلى داخل صورة تعرض عليه، صورة تعرض على النفس أو على العقل أو على الذهن، كلها شيء واحد، النفس الناطقة يكون هي العقل. عروض الصورة على النفس، عروض الصورة على العقل، المهم أنه عارض يعرض على النفس، وكل ما يعرض على النفس غير قابل للانقسام في ذاته يقال له كيف نفسان. على هذا الأساس عرفوا أن العلم من مقولة الكيف النفسان، ولذلك وقع تعريفهم بأن العلم هو عبارة عن الصورة الحاصلة في الذهن، الصورة الحاصلة في الذهن. المقولة الثانية وهي مقولة الانفعال، الانفعال هو مقولة التأثر التدريجي، أن يكون هناك مؤثر يؤثر ويؤثر في الشيء المؤثر فيه تأثيرا تدريجيا، سبحان الانفعال، في يده سيفا لواه فالتوى، دلالة على مقولة الانفعال. زيد الطويل الأزرق بن مالكي في بيته بالأمس كان متكي في يده سيف لواه، هذا الفعل صدر منه، فالتوى السيف، حصل منه انفعال، يعني تأثر تدريجي في هذا السيف.
مقولة بالانفعال في تعريف العلم ايضا ملحوظة، يعني من لاحظ بان تعريف العلم هو عبارة عن حالة التأثر صدور او وصول وعروض الصورة على النفس او على العقل، معناه ان النفس تتأثر وتنفعل، انتقاش الصورة يجعلها تتأثر وتنفعل بهذه الصورة. على هذا الاساس عرفوا العلم بمقولة الانفعال، فقالوا بان العلم هو عبارة عن انفعال النفس بالصورة العارضة، انفعال النفس بالصورة العارضة قال هو العلم. المقولة الثالثة وهي مقولة الإضافة، وهي الإضافة أصلها بعد مقولة الإضافة، يعني المقولة النسبية على حد تعبيرهم، زيد الطويل أزرق ابن مالكي، مالكي هي على أنه زيد هو ابن لمالك ومالك أب لابنه، مقولة الإضافة. كما هو هذا أو هذا أسفل بالنسبة إلى هذا الشخص فهو تقوم بالنسبة لما تحت. مقولة الإضافة ملحوظة بهذا القبيل، يعني أن هناك نسبة بين المعلوم والعالم، النفس هي عالمة بالصورة، الصورة هي المعلومة بالنسبة للنفس. إذا لاحظنا النسبة بينهما، النسبة بين العالم والمعلوم، بين العالمية والمعلومية، النسبة بينهما يولد مقولة الإضافة، مقولة النسبة بين الطرفين. على هذا الأساس عرفوا العلم بأنه حصول صورة الشيء عند العقل، نفس الحصول، حصول صورة موجودة في العقل، النفس تتأثر بهذا الحصول، مو نفس الصورة الحاصلة، الحصول يعني المعنى المصدري، نفس العملية المربوطة بين الطرفين إذا صح التعبير، حصول صورة الشيء عند العقل قالوا هي العلم. تعريف المادة من أي التعريفات تكون؟ من التعريف الثالث. وكذلك الفخر الرازي يرى أيضا هذا التعريف، وهو تعريف العلم بمقولة الإضافة. التعريف الواردة في المنطق، في كتب المنطق قد تجد بأنها تختلف في التعريف، يعني بعضها يأتي بالانطباع صورة الشيء في الذهن، حصول صورة الشيء في الذهن، الصورة الحاصلة في الذهن، انفعال النفس بالصورة الحاصلة، وهكذا من التعبيرات. هذه التعريفات في الواقع هي أمر واحد، تعريف للعلم بلا أشكال، غاية الأمر أن لحاظ التعريف، يعني هذا المعرف الذي يريد أن يعرف العلم تارة ليلاحظ العلم في خصوص الصورة، وتارة يلاحظ العلم في خصوص النفس المتأثرة بالصورة، وتارة يلاحظ العلم في خصوص الحصول بين الطرفين، النسبة بين العالم والمعلوم. على هذا الأساس يأتي بتعريف العلم، ولذلك التعريف وردت بهذه الصورة. أي التعريف أصح وأسلم وأسد في نظركم؟ هل التعريف بمقولة الكيف أم بمقولة الإضافة أم بمقولة الانفعال؟ يبدو لي والله أعلم، ما دام قضايا عقلية ما ورانا لا الله ولا رسول الله، على كيفنا يبدو أن التعريف الثاني والثالث، يعني التعريف بمقولة الإضافة وبمقولة الانفعال، هي من باب التعريف باللازم، يعني أول ما يحصل بالنسبة للإنسان حصول الصورة بلا أشكال، يعني أول ما يصير الصورة الحاصلة. أنا أخطأت التعريف، حصول الصورة يكون في مقولة الإضافة. الصورة الحاصلة أول ما يحصل في ذهن الإنسان بالنسبة للشيء الخارجي هو نفس الصورة الحاصلة في ذهنه. إذا حصلت الصورة حلت في ذهني، انفعلت نفسي بالصورة، بعد انفعال نفسي بالصورة يحصل هناك نسبة وارتباط وحصول بين الطرفين، بين العالم والمعلوم، وإلا حقيقة العلم هو عبارة عن نفس الصورة الحاصلة، نفس الصورة المنطبعة بذهني هي التي يعرفها أو التي يعبر عنها بالعلم والإدراك. ولذلك نحن في البيان الأول المتقدم في النوعيات التي ذكرت في الإدراك قلنا هكذا، الذين أصحاب النظرية الأولى تصوروا بأن الإدراك هو عبارة عن الصورة، نفس الصورة نفس الوجود الموضوعي للشيء الخارجي هو موجودا في الذهن، تعتبر الإدراك الوجود الموضوعي لذلك الوجود الخارجي، يعني الصورة الثانية وإن كانوا نعرض عنها صورة. أصحاب النظرية الثانية اللي هو أصحاب النظرية المادية الماركسية قالوا نحن نرى بأن الإدراك عبارة عن صورة مادية في الذهن. الإدراك قلنا الإدراك هو العلم، العلم هو التصور، ثلاثة الألفاظ تدل على معنى واحد تدل على الصورة الحاصلة. هم أيضا قالوا بأن الإدراك عبارة عن هذه الصورة الموجودة في الذهن، أنهم يقولون بأن الصورة أمر مادي، أن هذه الصورة الموجودة في الذهن صورة مادية، ونحن نفترض عنهم نقول بأن الصورة الموجودة في الذهن صورة مجردة وغير مادية. ولذلك هم نفس المعنى يشيرون إليه، الإدراك وصورة، ذاك يقول بأنه هو وجود موضوعي يختلف في التعبير فقط، وإلا هو يعني الصورة، يعني لا يريد أن يقول بأن الإدراك انفعال النفس بذلك الوجود الموضوعي، ولا يريد أن يقول الإدراك بأنه من مقولة الإضافة عبارة عن فصول العلاقة والنسبة بين العالم والمعلوم، بين الوجود الموضوعي وبين العالم السري، وإنما يريد أن يقول هذا الوجود الذي وجد في الذهن هو عبارة عن الإدراك. وكذلك الماركسيون الماديون لاحظوا المادة، لاحظوا بأن الإدراك هو أيضا الصورة الموجودة، فيتصور أنهم يقولون بأن الصور صور مادية. أتصور بأن تعريف العلم بمقولة الكيف أولى وأقوى من تعريفه بمقولة الإضافة وبمقولة الانفعال، لأن مقولة الإضافة ومقولة الانفعال لازم لحصول الصورة، متى ما حصلت الصورة لزم عنه أن تنفعل النفس بهذه الصورة، ولزم منه حصول النسبة بين الطرفين وهو بين العالم وبين المعلوم. هذا أمر أولي. الأمر الثاني وهو ما أوردوا في مسألة الحكم، فأم بعض الأمور راح نذكرها في مطالب تقسيمات القضية التي هي عبارة عن محكوم عليه ومحكوم به والنسبة الواقعة بين الطرفين ثم الحكم. هذه الأربعة الأمور التي هي أطراف إذا صح التعبير أو أجزاء القضية جعلت مسألة التصديق متعلقة بها. أنتم تعلمون بأن أنتم قبل ما أقول في هذا أبين ثلاثة مصطلحات، وهي مطلق التصور والتصور والتصديق حتى أصل بها. التصور عرفوا بأنه كما هو أراده حصول صورة الشيء في العقل، له الاعتبار أنه يرى أن العلم المقولة إضافة، عرفه بهذا التعريف حصول صورة الشيء عند العقل. ثم عرف التصديق بإضافة الحكم، وأنتم تعلمون بأن التصور هو عبارة عن طباع صورة الشيء في الذهن من غير حكم من غير إذعان، انطباع صورة الذهن مع الحكم والإدعام يقال له تصديق. في مقابل هذين الأمرين أكو عندنا التصور المطلق أو مطلق التصور، هو معبر عنه هنا بمطلق التصور، الشيخ المظفر في المنطق يتره بالتصور المطلق. احنا عندنا الماهية على ثلاثة أقسام كما هو يذكر في كتب الفلسفة، ورى معكم في منطق المظفر لا هذا الإشكال وجواب الأستاذ عليكم بين بأقسام المعنية. الماهية تارة تؤخذ بشرط شيء وتارة بشرط لا وتارة لا بشرط، اللي ذا في الرسول مرة واحدة لا بشرط البطل من واجبها مثلا. زين المانية تارة تأخذ بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط، بشرط شيء يعني بشرط زيادة شيء، بشرط زيادة شيء، بشرط لا يعني بشرط عدم وجود شيء آخر، لا بشرط يعني ما رأبه فيه حتى شرط، أي شرط لا بيخل فيه. تجي في الفرق بين هذين الأمرين، بشرط شيء ولا بشرط، أن الأول مأخوذ فيه أصل الشرط، غاية الأمر أن الشرط شرط عدمي، الثاني ما مأخوذ فيه أصلا شرط ما سمحوذ فيه، لا بشرط يعني غير مأخوذ الشرط. ماشي؟ إذا فهمنا هذين المصطلحين اللا بشرط وبشرط لا، يتبين الفرق بين التصور والتصديق. التصور الساذج اللي عبر عنه، التصور الأولي، التصور الساذج اللي عبر عنه صاحب الكتاب، التصور الساذج هو عبارة عن ما بحسب تعريفه حصول صورة الشيء في العقل، نفس هذه الصورة من دون أن يكون هناك شرط، يعني مجرد عن الشرط، يعني بعبارة أخرى هنا التصور لا بشرط، يعني أصل الشرط ليس مقصودا فيه، لا أصل الشرط ليس مقصودا فيه. هذا في المطلق التصور الساذج لا مأخوذ فيه شرط، ولا التصور الساذج مأخوذ فيه الشرط، غاية الأمر أن الشرط المأخوذ فيه شرط العدم ونبي شرط لا، ولم يوضح هذا ولكن بالمقابل يريد هذا الكلام، لأنه يلزم منه مطلق التصور أن نضعه بصورة أخرى، بينما التصديق هو أيضا حصول صورة الشيء في الذهن، التصور حصول صورة الشيء في الذهن، والتصديق حصول صورة الشيء في الذهن، لكن في التصديق نظر حصول صورة الشيء في الذهن المستتبع للحكم للإذعان، يعني هذا مأخوذ فيه الشرط بشرط شيء على حد تعبيره، يعني تصورا مشروط بشيء، التصديق تصورا مشروط بالإذعان والحكم، بينما التصور الثالث الذي هو في مقابل التصديق لابد أن لا يؤخذ فيه هذا الأمر، يعني هو أيضا تصور، هو أيضا في مقابله تصور، غاية الأمر أن ذاك الشرط مرفوع منه، يعني هكذا تصورا بشرط عدم الحكم، بشرط عدم التقييد، بشرط عدم الإذعان، فهناك تقييد بالإذعان والحكم، وهناك تقييد بعدم الإذعان والحكم. أما العلم، العلم أيضا تعرف حصول صورة الشيء من الآخر، عين التصور، العلم أيضا هو هذا التعريف، غاية الأمر أن هناك مأخوذ فيها ماهية العلم لا بشرط، لا بشرط، أصل الشرط ما مأخوذ، لا شرط الإذعان والتأكيد مأخوذ، ولا شرط العدم، يعني لا شرط الوجود ولا شرط العدم. فجين الأول في تفسيراتهم المفروض يكون تصور مطلق، ولذلك هذا من الخطأ في التعليل عند الماضي راح نشير إليه وعبر عنه مطلق التصور، ما شيء الظاهر الظاهر أنه عبر عنه بمطلق التصور وهو خطأ، وإنما يقال تصور مطلق يعني مطلق من التقييد، لا تقييد وجودي ولا تقييد عدمي، يعني الماهية بشرط، الماهية لا بشرط. التصور المطلق عبارة عن ماهية لا بشرط كما قلنا، يعني عدم القيد مأخوذ فيها، لا قيد وجودي ولا قيد عدمي، يسمونه تصور مطلق ونعبر عنه بمطلق التصور. هذا التصور المطلق هو الذي يرادف العلم ويرادف الإدراك، يرادف العلم ويرادف الإدراك. أما التصور السابق ماهية العلم لكنها مأخوذ بها الشرط، ماهية بشرط لا، يعني مأخوذ بها الشرط العلمي عدم القيد، قيد العدم مأخوذ بها. تصور السابق هو عبارة عن حسن صورة الشيء عند العقل لكن بشرط، بشرط عدم الإذعان والحكم، لأنه ما تماحصل الإذعان والحكم تغير من تصور إلى تصديق. التصديق ماهية بشرط شيء، مأخوذ بها الشرط الوجودي، مأخوذ بها الشرط الوجودي وهو شرط الإذعان والحكم. إذا تم هذا الكلام وتبين الفرق بين التصور الساذج وبين التصور المطلق، فقلنا ليش اخترنا كلمة التصور المطلق مو مطلق التصور. التصور المطلق يعني التصور، وهي تسمى بالماهية المطلقة هناك أيضا، الماهية اللامشرط تسمى الماهية المطلقة من الفلسفة. مطلقة يعني مطلقة القيود، ليس لها قيد، ما هو قيد سيدا عباد المطلق، مو الأطلاق والتقييد بينهما تقابل الملكة وعدمها، الأطلاق والتقييد بينهما تقابل الملكة وعدمها. فإذا قلنا هذا مطلق يعني غير مقيد فليس مأخوذ فيه خير، وإذا قلنا هذا مقيد فهو ليس بمطلق. فإذا قلنا هذه غير مقيدة، ما هي في العلم في التصور المطلق غير مقيدة، لا بقيد وجودي يعني حكم الإذعان، ولا بقيد عدمي يعني عدم الحكم والإذعان، فتكون بالتالي هذه ماهية ماهية مطلقة، فيقال له تصور مطلق وليس مطلق التصور. مطلق التصور لا يطلق وإن كان فيه شيء من الصحة، ولكن مطلق على التصور المطلق الماهية المطلقة. بينما قلنا التصور الساذج هو الماهية بشرط لا وتلك ماهية بشرط شيء. إذا تم هذا الكلام الإشكال الذي يريد ومر معكم في منطق المظفر والظاهر أنه يأتي به تفصيله هنا أنا أذكره الإنهار حتى أعبر من خلاله، أننا نقسم العلم، هو عبارة عن التصور، نقسم هكذا العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. العلم هو ماذا؟ هو التصور، فمعنى أن التصور ينقسم إلى التصور وإلى التصديق، وهذا من باب انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره. ومر معكم في منطق المظفر بأن انقسام الشيء إلى نفسه ولا غيره إلى غيره لا يصلح، لا يصلح قسمة الشيء إلى نفسه وإلى غيره. حل الإشكال كما بيناه بأنه لم ينقسم الشيء إلى نفسه ولا غيره، فإن التصور الذي هو قسم يختلف عن التصور الذي هو مكتب وإن كان المعنى واحد، تعريف واحد، وهذا لم يبينه في الكتاب الماتن. قال بأن التصور هو حصول صورة الشيء عند العقل، والعلم أيضا حصول صورة الشيء عند العقل، وإنما الفرق بينهم أن التصور الذي هو مكتب هو من باب الماهية لا بشرط، يعني الماهية المطلقة التصور المطلق. أما التصور الذي هو قسم من أقسامه فهو ماهية بشرط لا، ماهية بشرط لا يعني الماهية المقيدة أو التصور الساذج من باب التفريق بينهما. أما التصديق، التصديق قال هذه من باب الاصطلاح باللازم، إذا صح التعبير التسليم اللازم، يعني أنا لما أن أتصور هذا الشيء ويحصل عندي إذعان واعتقاد بهذا الأمر، ماذا يحصل بالتالي في نفسي؟ أعتقد وأصدق بهذا الأمر، لازم هذا الأمر أن أصدق به، وإلا بالواقع هو ليس بتصديق، هو تصور يستتبع التصديق، تصور يستتبع الحكم والإذعان الذي هو نتيجته التصديق. فجينا هذا، فهو بالواقع التصديق ليس قسما من أقسام العلم، وإنما التصديق لازم لقسم من أقسامه، لأجل التفريق بين القسمين جعلوا الأول تصور والثاني تصدير. قالوا العلم ينقسم إلى تصور ونقسم، وإن هو العلم ينقسم إلى تطور من غير إذعان وتطور مع إذعان. للتفريق بينهما قالوا الأول تصور والثاني سمينا باللازم، فقلنا بأنه تصدير. أيضا للتفريق بين التصور القسم وبين التصور المقسم قالوا التصور القسم تصور ساذج، والتصور المقسم هو عبر عنه بمطلق التصور. ثم إذا تم هذا الكلام نعود إلى أجزاء القضية التي هي عبارة أو الكلام في التصديق، الخلاف بين الإمام الرازي وبين الحكماء في مسألة التصديق. هل أن التصديق أمر بسيط أو أنه مركب؟ الحكماء قال بأن التصديق أمر بسيط والتصديق هو الحكم، وأما تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة أو المحكوم على المحكومة كما يعبر عليه تعبيرات البلاغيين، هذه التصورات شرائط لحصول الحكم، شرائط يجب أن تتقدم حتى يحصل الحكم ويحصل التصديق. هو في مقابل هذا القول أيضا قال بأنه هو الفقراتي ومال إليه الماثل أيضا بأن الحكم أو أن التصديق ليس أمرا بسيطا وإنما هو أمر مركب، مركب من أربعة أمور، من تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة وتصور والحكم بالنسبة، ثم مجموع هذه الأربعة ينتج لنا ماذا؟ التصديق بها. أي الأمرين ترجحون في هذين الرأيين المركب البسيط؟ أنا في تصوري أميل إلى البسيط وهو رأي الحكماء، أولا لحاجتين. الأمر الأول لأن رأي الحكماء أسمع من رأي الفقر الرازي لأنه ليس بحاجة. ثانيا أن البسيط أولى من المركب. ثالثا هذه أمور اعتبارية أن نتصور الموضوع ثم نتصور، فإن كانت هي الأولى من حصولها طبيعي أنه أنا لما أريد أحكم على شيء بكذا أو كذا هذا الحكم مترتب على تصور هذه الأمور، هذه مقدمات وشرائط لهذا الحكم ولهذا التصور، وليس هي في نفسها حكم. نعم كل ما يقع بالتالي كل ما يقع مقدمة فهو جزء من الشيء، هذا مسألة أخرى. ولا أحد يقول بأنه إذا وقع الشيء مقدمة لهذا الأمر الفلاني فهو جزء منه، مقدمة لأنه أمر خارج العالم، غاية الأمر أنه مقدمة لترتب هذا الحكم لترتب هذا الأثر. فعليه أن الحكم أمر بسيط وليس بمركب وليس على حسب ما قاله الفخرازي بأنه مجموع من هذه، هو عبارة عن هذه الأمور الأربعة مجموعة لتكون الحكم. ثم اختلفوا بأن الحكم هل هو من أفعال الناس أم هو من الإدراكات. البعض رأى بأن الحكم من أفعال الناس في مقابل البعض الآخر تصور بأن الحكم ليس من أفعال الناس وإنما هو من إدراكها. يعني إحنا لما أن ندرك الموضوع ولما أن ندرك المحمول، يعني نتصور الموضوع ونتصور المحمول ثم نتصور النسبة بين الموضوع والمحمول، هنا الناس تدرك الحكم في هذه القضية. هم قالوا لا، لأن الناس لا تدرك وإنما الحكم فعل من أفعالها صدر عنها، يعني أن النفس من أفعالها صدور هذا الحكم. بالتالي قول بأنه هو فعل وقول بأنه هو انفعال، على هذين القولين يعني تفسير الكتاب. نقرأ هذا على بال هذا نقف عليه السلام عليكم إن شاء الله.
العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل، وإما تصور معه، طبعا هذا الأول إشارة إلى التصور الساذج، وإما تصور معه حكم وهو إشارة إلى التطبيق، وهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، ويقال للمجموع تصديق، ويقال للمجموع تصديق. أقول العلم إما تصور فقط، أي تصور لا حكم معه، يعني الماهية بشرط لا، ويقال له التصور الساذج، فتصور الإنسان من غير حكم عليه بنفي أو إثبات، ذكر بأنه متعلق التصور في منطق المظفر، ذكر بأنه متعلقات التصور أربعة: المفردات، القضايا الإضافية، المركبات التقليدية غير التامة، الشك، الوهم، هاي الأمور تمام متعلقات متعلقات التصور، هذا يريد أن يشير إلى هكذا. كما إذا تصورنا الإنسان حكمنا عليه بأنه كاتب أو ليس بكاتب، أما التصور فهو حصول صورة الشيء العقل. هذا قلنا أولا التعريف من باب مقولة الإضافة. فليس معنى تصورنا الإنسان إلا أن ترتسم منه صورة في العقل بها يمتاز الإنسان عن غيره عند العقل، كما تثبت صورة الشيء في المرآة إلا أن المرآة لا يثبت فيها إلا مثل المحسوسات، والنفس مرآة تنطبع فيها مثل المعقولات والمحسوسات. فقوله وهو حصول صورة الشيء في العقل في تعريفه للتصور إشارة إلى تعريف مطلق التصور. قل هذه آلة التعريف ليس تعريفا للتصور الساذج، وإنما هو تعريف لمطلق التصور بعبارة أخرى تعريف للعلم. وهو حصول صورة الشيء في العقل إشارة إلى تعريف مطلق التصور دون التصور فقط، يعني دون التصور الساذج. لماذا؟ لأنه لما ذكر التصور فقط فقد ذكر أمرين: أحدهما التصور المطلق، لأن المقيد إذا كان مذكورا كان المطلق مذكورا بالضرورة، لأنه بمجرد أن يذكر بأنه هذا تصور مقيد يقيد على أثره، ونقول تقابل الملكة فينا من شأنه أن تكفل عليه ومن المجال، فلما أن يقيد على هذا التصور معنى أن هناك في مقابله تصور مطلق، القيد دليل على أن هناك تصور من غير القيد، لأن المقيد إذا كان مذكورا كان المطلق مذكورا بالضرورة، وهو لم يذكر المقيد فيكون هذا الذي ذكره لمطلق التصور التعريف إشارة إلى مطلق التصور. هذا الأمر الأول. وثانيا منه التصور فقط، أي الذي هو التصور الساذج، فذلك الضمير هو لقوله وهو حصول صورة الشيء في العقل، فذلك الضمير إما أن يعود إلى مطلق التصور أو إلى التصور فقط. يعني يبدو في حاجة لا جائز
الشيخ عندك نسخة خاصية نعول عليها،
يقول لا جائز أن يعود إلى التصور فقط.
لا جائز؟ لا غير جائز
أن يعود إلى التصور فقط، يعني حصول هو الضمير في هو حصول صورة الشيء عند العقل، لا يجوز أن نرجعه إلى التصور فقط. لماذا؟ لصدق حصول صورة الشيء في العقل على التصور الذي معه. من يقول فقط لهذا؟ هذا التعريف صالح لتنافس للتصور المطلق وللتصور الساذج وكذلك للتصديق، فانه كل هذه الامور حصول صورة الشيء عند العقل، غاية الامر انه حصول صورة الشيء عند العقل من غير شرط، من غير تقييد بالاول، مع تقييد العدم بالثاني، مع تقييد الوجود بالثالث،
وان كل هذا التعريف صالح للتنافس.
لصدق حصول صورة الشيء في العقل على التصور الذي معه حكمه. فلو كان تعريفا للتصور فقط لم يكن مانعا لدخول غيره فيه. ومن شرائط التعريف أن يكون التعريف جامعا مانعا، مانعا من دخول الأغيار، جامعا لأفراده مانعا من دخول أغيار. طب إذا كان هذا التعريف ورد على فرض ورود، نقول بأنه هو حصول صورة الشيء عند العقل، هذا الضمير عائد للتصور الثالث. إذا كان هذا التعريف عائد للتصور الثالث معناه أن هذا التعريف غير مانع، لأنه لا يمنع من دخول غيره، لأن هذا التعريف كما يسمع للتصور الثالث كذلك يسمع للتصور التعريف لا يكون مانع. فلو كان تعريفا للتصور فقط لم يكن مانعا لدخول غيره فيه، فتعين على هذا الأساس أن التعريف ليس للتصور الثابت، فتعين أن يعود الضمير إلى مطلق التصور دون التصور فقط. قلنا المفروض أن لا يقول مطلق التصور، وإنما يقول تصور مطلق تشبها بالفلاسفة، يجوز التشبه يعني. تشبه بالفلاسفة لأنهم ومقسم تقسيمات على أساس ما هي بشرط الشيء لا بشرط لا، فيقول أيضا هكذا فسموا أن الماهية اللا بشرط هي ماهية مطلقة، فرفع الماهية فعبر عنها بالتصور المطلق.
تصور مطلق من التصور الثالث،
التصور الثالث هو اللي في مقابل التصور.
مطلق التصور يشمل التصور المطلق والتصور
هي متوجه، ولذلك أنا التفت للنقطة وقلت لأن مطلق التصور فيه شيء من الصحة ليس خطأ، وإنما لأنه استعمل التقسيم على ضوء المانية ما هي بشرط لا بشرط شيء لا بشرط، فيكون أيضا التقسيم وفق هذا. فعندما أقول تصور مطلق فلما أقول مطلق تصور، وما يستطيع أن أقول مطلق الماهية، مطلق الماهية لا يكون، أنا أقول ما الماهية المطلقة يعني الماهية المأخوذ فيها عدم الشرط، وهي التصور المطلق.
مطلق التصور يشمل له التصور السابق للتصديق مثل مطلق العقل، عقل مطلق عقل مقيم.
متوجه أنا مطلق التصور يشمل الاثنين لأنه مطلق، يعني أي تصور سواء أن التصور السابق أو التصور المستتبع للحكم. صحيح أن هذا مطلق التصور، كلام سليم، بس بعبارة ثانية باعتبار أنه يتعامل مع مصطلحات، الأفضل أن يقول التصور المطلق، لأن أصل المصطلح هذا من الفلاسفة، جاء فلاسفة بتقسيماتهم للماهية، الماهية لا بشرط بشرط لا بشرط شيء، قالوا الماهية لا بشرط هي الماهية المطلقة يعني غير مقيدة بأي قيد حتى بقيد عدم، هذا موجود ما نقول فيها. مطلق التصور اللي عبر عنه المصنف هو الماهية المطلقة، مطلق التصور والماهية المطلقة، فحتى يتناسب هي المصطلح يعتبر أمر فني فقط، يكون تصور مطلق أولى من كلمة مطلق التصور، ليس فيه خطأ. صحيح. فلو كان تعريفا للتصور فقط لم يكن مانعا لدخول غيره فيه، فتعين أن يعود الضمير إلى مطلق التصور دون التصور فقط، فيكون حصول صورة الشيء في العقل تعريفا له مطلق التصور، وإنما عرف مطلق التصور دون التصور فقط، مع أن المقام يقتضي تعريفه، لأنه في المقام يعني يتكلم هكذا، العلم إما تصور فقط وإما تصور معه حكم، فيقتضى أنه يبدأ بتعريف التصور الذي هو الثابت قبل أن يتكلم ويعرف التصور المطلق، وإنما عرف مطلق التصور دون التصور فقط مع أن المقام يقتضي تعريفه، تنبيها على أن التصور، هذا الجواب في لماذا فعل هكذا بالتنبيه، تنبيها على أن التصور كما يطلق فيما هو المشهور على ما يقابل التصديق، مشهور أنه التصور يقابل التصديق، لو التصور المأخوذ فيه قيد عدم إذعان عدم الحكم، كما يطلق فيما هو المشهور على ما يقابل التصديق عن التصور الساذج، كذلك يطلق التصور على ما يرادف العلم ويعم التصديق هو التصور المطلق او على حد تعبيره مطلق التصور، وهو مطلق التصور. واما الحكم، انتهى الكلام عن تعريف التصور ومعنى التصور. الان الجزء الثاني وهو كلمه الحكم، باعتبار انه قال تصور يتبعه الحكم. واما الحكم فهو اسناد امر الى اخر ايجابا او سلبا. واما الحكم فهو اسناد امر الى اخر ايجابا او سلبا. قولنا زيد قال، زيد ليس بقال، هذا اسناد القيام بزيد بالايجاب يعني ثبوته او عدم ثبوت القيام. اسناد امر الى اخر ايجابا او سلبا، والايجاب هي ايقاع النسبه، يعني ان القيام وقع وتحقق وثبت لزيد. والإيجاب هو إيقاع النسبة، والسلب هو انتزاعها، انتزاع النسبة، يعني نسبة القيام لزيد منتزعة، يعني رفع الثبوت بعبارة أخرى، رفع التحقق. وإلا إذا ما موجود رفع المحمول الموضوع قضية لا تحصل، لا بد من الارتفاع. نتجي النسبة، نزع النسبة المتصور بأنه النسبة هي الرابط، النسبة هي الرابط بين الموضوع والمحمول. زيد قائم، زيد الموضوع، قائم المحمول. النسبة بين القيام وزيد وما يربط بين القيام وزيد. ثالثا تكون الرابط بين القيام وزيد رابط ثبوتي، وثالثا يكون الرابط بين القيام وزيد رابط سلبي. تنقل زيد قائم وزيد ليس بقائم، واقعا هو الرابع، أصلا النسبة بينهما لا توجد، الواقع هو هكذا. يعني في الأصل زيد وقائم ارتباط موجود، ثبوت القيام لزيد. لما أن أقول زيد ليس بقائم واقعا، أريد أن أفصل العلاقة بين زيد وقائم، واقعا ليس هكذا. لكن في بحث القضايا لا بد من أن توجد رابطة بين الموضوع المحمول، وإلا تفتهم ملاك. طبعا كان تقول حجر وتقول إنسان ونكون مصدقا، زيد وقائم ما كنا مصدقا. مقصود في انتزاع النسبة يعني عدم ثبوتها، ومعنى أنه عدم الرابط بين زيد وقائم، وإلا رابط موجود بين زيد وقائم. وسيأتيكم إن شاء الله في القضايا المعدولة المحصلة في قولهم في المعدولات، لأنه متى تكون قضية معدولة ومتى تكون محصلة بوجود الرابط تقدم على حرف السلب تأخر عن حرف السلب. هنا الرابط موجود، زيد هو ليس بقائم، يعني أن المحمول شيء مسلوب عن الحمل موجود في الواقع، حمل موجود بين طرفي القضية. غاية الأمر أن هذا المحمول غير ثابت للموضوع. تجي مثلا أنا عن انتزاع، والسلب هو انتزاعها، يعني انتزاع النسبة. فإذا قلنا الإنسان كاتب أو ليس بكاتب، شلون كاتب أو ليس بكاتب؟ الأولى قضية موجبة، الثانية قضية مسالكة. فقد أسندنا الكاتب إلى الإنسان وأوقعنا نسبة ثبوت الكتابة إليه، وهو الإيجاب، يعني تحقق في الكتابة له إسناد الكتابة إلى الإنسان. أو رفعنا نسبة ثبوت الكتابة عنه في قولنا الإنسان ليس بكاتب، أو رفعنا نسبة ثبوت الكتابة عنه وهو السلب. فلا بد ها هنا أن يدرك أولا الإنسان ثم مفهوم الكاتب، أول ندرك الإنسان ثم مفهوم الكاتب. ليش قال مفهوم الكاتب؟ ليش ما قال ندرك الكاتب؟ هو يعني لو أبونا في ذنكم
كاتب ذات شيء،
كاتب
ذات، بينما الإنسان الإنسان ذات، بينما الكاتب له
وصف للذات، ولذلك عبر عنه مفهوم، لأن الكاتب في نفسه ذات. فالإنسان كاتب، لما أدركنا الإنسان أدركنا ذات الكاتب، فنحتاج إلى إدراك ذاتي هذا. لما أدركنا الإنسان أدركنا ذات الكاتب، فإدراكنا للكاتب لا يكون من باب إدراك ذات الكاتب، وإنما يكون إدراك وصف الإنسان، وصف الذات، وهو مفهوم الكاتب وليس ذات الكاتب. وهنا تمام. فلا بد هنا أن يدرك أولا الإنسان، ثم مفهوم الكاتب، ثم نسبة ثبوت الكتابة إلى الإنسان،
نسبة الثبوت نسبة الكتابة إلى الإنسان،
ثم وقوع تلك النسبة أو لا وقوعها،
ثم الوقوع أو لا وقوع، ثم اللي هو الجزء الرابع من القضية يحصل به التصديق.
فإدراك الإنسان هو تصور المحكوم عليه، يعني تصور الموضوع، والإنسان المتصور محكوم عليه،
فرق بينهم.
إدراك الإنسان نفس الإنسان، إدراك الإنسان هو تصور، إدراكنا للإنسان تصور للموضوع. أنا لما أدرك الإنسان أدرك ذات الوصف، يعني ذات الكاتب بعبارة أخرى، إدراكي للإنسان تصور للموضوع زين، والإنسان المتصور يعني الذي تم تصور، تصور رابع، الإنسان المتصور هو المحكوم عليه بالكتاب.
هذا بالتجديد
الإنسان بنفسه غير محكوم عليه بالكتاب. ندرك نفس الإنسان زين، لما ندرك الإنسان يعني تصورنا المحمول الموضوع، ثم الإنسان الذي تصورنا، ثم الإنسان المتصور لأنه حصل صورة، الإنسان المتصور هو الذي نحكم عليه بالكتابة، والإنسان المتصور محكوم عليه. وإدراك الكاتب هو تصور المحكوم به، لما أدركنا الوصف مفهوم الكاتب تصورنا المحمول الذي حملناه على موضوعه. فالكاتب المتصور يعني بعد تصور، فالكاتب المتصور محكوم به، يعني مرة من حضر قبل تصور، ومرة من حضر بعد التصور. قبل التصور الإنسان أدركنا، بعد ما أرجع عن التصور أنا أدرك الإنسان ذات الوصف زين، فأتصور المحكوم عليه، الإنسان المتصور هو المحكوم عليه بالتعليق، مو أتصور بعد. فجينا ذلك في الأولى، أدرك الإنسان وأتصور أنه محكوم عليه، أدرك المفهوم الكامل وأتصور أنه محكوم به. في المرحلة الثانية لا، أتصور أو أكو هكذا، الإنسان المتصور محكوم عليه، يعني لا أتصور بعد الحكم عليه، محكوم عليه، الكاتب المتصور محكوم به، وهكذا. وفرق بين الأمرين، الظاهر يبدو أن البعض الفرق ليس بين واضح. والحمد لله رب العالمين.